الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة. الفصل الخامس: الإسلام والتيارات الاجتماعية الحديثة. ألف: مصطلح المسألة الاجتماعية. باء: مفهومها ونشأتها. جيم: طبيعة المنهج الإلهي في علاجها. دال: خصائص المنهج الإلهي في علاجها. هاء: المناهج البشرية. واو: مقومات المجتمع الإسلامي. زاي: الطبقات في المجتمع الإسلامي. واحد: مصطلح المسألة الاجتماعية. ليس من السهل الزعم بأن هناك تحديدا ثابتا لمصطلح إنساني كمصطلح المسألة الاجتماعية، كما أنه ليس من السهل تحديد معلم زمني موثوق به لنشأة مصطلح من هذا النوع، حتى وإن كان هذا المصطلح قد تطور وأصبح يرمز إلى قضية كبرى من قضايا الإنسان في العصر الحديث. ومع أننا سنحاول الوصول إلى تحديد نسبي لهذا المصطلح وإلى الوقوف عند معلم زمني تقريبي لنشأته كتعبير عن قضية إنسانية، إلا أننا نجد من الضروري التنبيه في بداية حديثنا إلى أن هذه القضية بمفهومها الاصطلاحي الحديث لم تكن وليدة البيئة الإسلامية أو المناخ الذي سيطرت عليه روح الإسلام، وإنما كانت مرضا تطور إلى أزمة حضارية أصابت جسم الحضارة الأوروبية الذي نشأ ونمى وترعرع بعيدا عن قوانين الله وأوامره، بل بعيدا عن نسمات الروح والأواصر الإنسانية بوجه عام. ونضيف إلى ذلك أن طبيعة الإسلام كدين لا يفصل بين آثار العقيدة والشريعة، ولا بين خير الفرد وخير المجتمع، ولا بين القانون وروح القانون. هذه الطبيعة الشاملة في هذا الدين تجعل من الصعب في ظل تطبيق تعاليمه نشوء ظواهر كظواهر الصراع بين الفرد والمجتمع، أو الصراع بين الطبقات، أو غير ذلك من الظواهر التي أبرزت ما يعرف باسم المسألة الاجتماعية، والتي جعلت هذه القضية تأخذ من جهود الإنسان الحديث القسط الكبير. إن الإسلام في حقيقته بناء تام الصنعة، وكل أجزائه من عقائد وعبادات ومعاملات اجتماعية واقتصادية قد صيغت ليتمم بعضها بعضا، فليس هناك شيء لا حاجة إليه، وليس هناك نقص في شيء. فنتج عن ذلك، أي عن هذه الطبيعة في الإسلام، ائتلاف متزن مرصوص لا يجوز تقطيعه. هامش محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، الصفحة 15. انتهى الهامش. ونحن عندما نضطر لعلاج قضية كالمسألة الاجتماعية لا يجوز لنا إغفال هذه الطبيعة في الإسلام، فلا نبتعد بالمشكلة عن جذورها ولا نفصلها عن الجسم الإسلامي المتزن المتكامل. وفي إطار هذا التصور وانطلاقا منه نبدأ في دراسة المسألة الاجتماعية. عنوان: اثنان، المسألة الاجتماعية، مفهومها، نشأتها، تطورها. لا توجد في التصور الإسلامي حواجز حقيقية بين الفرد والمجتمع، فإن الفرد يحس بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن المجتمع، والمجتمع أيضا يحس بأن عموده الأساسية وأركانه الطبيعية هم هؤلاء الأفراد المسلمون. لقد انتمى الفرد المسلم إلى هذا المجتمع بإرادته، ولقد انتسب إليه روحا وفكرا ومشاعرا قبل أن ينتمي إليه جسدا أو عضوا عاملا. والرابطة الأولى بالتالي في المجتمع الإسلامي هي العقيدة المشتركة وما ينبثق عن هذه العقيدة من تصورات ونظم وقوانين اجتماعية واقتصادية وسياسية. وهذه الرابطة الأولى التي ارتضاها المسلم طواعية تذيب الفواصل بينه وبين المجتمع، وتشعره بولاء ومسؤولية حقيقية تجاهه وتجاه ما يتعرض له المجتمع الإسلامي كله من مشكلات وتحديات. والسبب الأكبر الذي نكب المجتمعات البشرية وكثف مشكلاتها في الجوانب المختلفة هو أنها نشأت كمجتمعات اصطناعية أو تلقائية، وليست مجتمعات طبيعية قائمة على الاختيار الفردي والتوافق الفكري والعقدي. ومن هنا تظهر في أحشائها بين الحين والحين أمراض متنوعة، مرة اجتماعية ومرة اقتصادية ومرة سياسية ومرة حضارية شاملة تهدد بناءها كله وتعرضها للتحلل والضياع. والمسألة الاجتماعية لم يقصد بها حين ظهرت حديثة مجرد تقعيد نظري هادئ للأسس الصالحة لقيام المجتمعات البشرية وتماسكها في ظل تصور إنساني عام، وإنما قصد بها نتيجة لكونها محاولة للبحث عن علاج لأزمة حضارية. كما قلنا المسألة الاجتماعية تعني تنظيم العلاقة التي تربط الفرد بالمجتمع وتمنع طغيان أحدهما على الآخر، وتضع الأسس التي تضمن انسجام المجتمع أفرادا وطبقات، وتتيح للجميع قدرا متكافئا من الفرص والحقوق، وتلزم الجميع أيضا بقدر ملائم عادل من الواجبات. هامش، نحن نتناول المسألة الاجتماعية في مرحلتها التي ظهرت فيها كثورة على الكنيسة والإقطاع بقيادة المفكرين الاجتماعيين والفلاسفة الخياليين والطبيعيين. أما الفكر الاجتماعي كفكر إنساني فهو قديم، يرجع إلى شعور الإنسان بأنه مدني بالطبع وبأنه كائن اجتماعي، وليس تتبع هذا الفكر من موضوع بحثنا. انتهى الهامش. ولقد تطورت المسألة الاجتماعية في ظل غلبة النزعة المادية وموت الروح الإنسانية وذبول القيم الدينية في أوروبا واستعباد الآلة الصماء للإنسان وافتتان الإنسان بها. تطورت هذه المسألة فلم تعد مجرد قضية إنسانية جزئية، بل أصبحت مذهبا مستقلا يرفعه أصحابه إلى مستوى ما يعرف بالأيديولوجية. هامش، الأيديولوجية تستعمل بمعنى العقيدة والفكرة والعالم المأمول أو التنظيم المعين للحياة، ومن الخطأ استعمالها بديلا عن الإسلام كما يفعل بعض المثقفين. انتهى الهامش. تلك التي تشكل في نظر أصحابها نظرة كونية عامة وتفسر جميع الظواهر تفسيرا ماديا قاصرا. هامش، ومن النظريات الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت من نفسها عقيدة المذاهب الاشتراكية والشيوعية. انتهى الهامش. وتفسر جميع الظواهر تفسيرا ماديا قاصرا دون أن تلتفت إلى الجوانب الكثيرة الأخرى الروحية والشعورية والأخلاقية التي تتشكل منها الحياة، والتي لا يسمى الإنسان إنسانا ولا تسمى الحياة الإنسانية ولا تسمى الحياة الإنسانية إلا بها. ومنذ وجد الإنسان على الأرض والتفكير الاجتماعي يحتل جانبا كبيرا من اهتمامه، وبالتأكيد فإن هناك صلات وثيقة بين الجانب الاجتماعي والجوانب الإنسانية الأخرى وعلى رأسها العقيدة الدينية. ومعلوم أن النظم والعقائد التي سيطرت على بعض الحضارات كالفراعنة والإغريق بين قوسين اليونان والرومان قد اتجهت إلى تقديس الملوك والخضوع لاستبدادهم والإيمان بالأساس الطبقي لتكوين المجتمع، وبالتالي ضاعت في هذه العقائد والنظم حقوق الأفراد والمجتمعات، ووقفت في القمة طبقات الحكام والأشراف ورجال الكهانة، بينما ضاعت في السفح بلا حقوق الطبقات الأخرى التي تمثل جماهير الشعب. هامش انظر الدكتور محمد البهي في طبقية المجتمع الأوروبي الصفحة 11. انتهى الهامش. فلما ظهرت النصرانية لم تلبث بعد فترة قصيرة من ظهورها أن انحرفت بقيادة رجال الكنيسة، فحرفت ما جاء به المسيح عليه السلام، وأصبحت وسيلة من وسائل كبت الإنسان وإذلاله وحرمانه وفرض الفقر والعبودية والجهل عليه، ولم تعد أكثر من أداة هزيلة في يد الإقطاع ورجال الحكم، فلا يجد الإنسان في رحابها العدل ولا المساواة، ولا يطمع في الاستعانة بها للوصول إلى حقه في الحرية والكرامة الإنسانية. ولقد نجح قسطنطين أول حاكم روماني تظاهر باعتناق المسيحية، نجح في تحويل المسيحية إلى دين وثني مجرد من رسالته الروحية الصافية، إذ كان يرمي قبل كل شيء إلى ابتداع شعار ديني وثني تتميز به دولته الرومانية عن الأمة الفارسية التي يقف منها موقف المحارب ويعمل على تحريك العواطف الشعبية ضدها. ويصف القاضي عبد الجبار الهمزاني هذا الوضع الجديد للنصرانية على يد قسطنطين فيقول: إن الروم ما تنصرت ولا أجابت المسيح، بل إن النصارى ترومت وارتدت عن دين المسيح وعطلت أصوله وفروعه وصارت إلى دين أعدائه، وهو ما عليه هذه الطوائف الثلاث من النصارى. فعلوا ذلك طلبا للرئاسة وعاجل الدنيا. هامش نقلا عن المسألة الاجتماعية للأستاذ عمر عود الخطيب الصفحة 70. انتهى الهامش. ولقد أدى هذا التحول الفكري في المسيحية إلى تسلط رجال الكنيسة التابعين فكريا للتقاليد الرومانية الوثنية على البؤساء والفقراء، كما أدى هذا التحول كرد فعل إلى بروز نزعات التغيير الاجتماعي في مطلع النهضة الأوروبية، وهو أول بروز عملي للمسألة الاجتماعية بمعناها الحديث، إلى أن تطورت كمذهب في نهاية القرن 18 مع الثورة الفرنسية. ولقد قامت هذه النزعات على أساس إعلان الحرب على المسيحية والاعتقاد بأن الدين عموما انطلاقا من تجربة المسيحية يشجع على الظلم ويتواطأ مع الأقوياء ويعجز عن تقديم الحلول الكافية للمسألة الاجتماعية، وبالتالي كان معظم فلاسفة الاجتماع الأوروبيين من المنكرين للأديان، أمثال جان جاك روسو، فولتير، فرانسيس بيكون، ديكارت، أوجست كونت، سبنسر، دوركايم، بالإضافة إلى زعماء المذاهب الفوضوية الاشتراكية من أمثال توماس مور، برودون، توماس كامبانلا ومورلي وغيرهم. وباضطراد التطور التكنولوجي والاعتماد على الآلة، كانت المشاكل تتفاقم بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال الذين أصبحوا نتيجة تزايد الاعتماد على الآلة عرضة للبؤس والتشرد. وظل الأمر يستفحل بين الملاك والعمال في غيبة قانون إلهي عادل، حتى انتهى إلى عنف دموي بين الطبقات المختلفة، فأخذت المسألة الاجتماعية شكلا حادا وخطيرا. وقد استغل اليهود هذه الفرصة كعادتهم، فركبوا الموجة المضطربة ووجهوها لمصالحهم، وكرسوا جهدهم لتقنين هذا الاضطراب وإشاعته في العالم، فاخترعوا لذلك ألوانا من المذاهب المادية من شيوعية ماركسية إلى شيوعية لينينية إلى اشتراكيات متعددة إلى وجودية، وكلها مذاهب وإن اختلفت شكلا تلتقي مضمونا عند نقطة رفض النظرة الدينية العالية الشاملة وإقامة الحياة على أساس الإلحاد والصراع والتناقض. عنوان: ثلاثة، طبيعة المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية. عند دراستنا لطبيعة المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية يجب أن نستحضر في أذهاننا ما ذكرناه آنفا من أن المنهج الإلهي كل لا يتجزأ، وأن علاج أي عضو في الجسم لا يعني أن بقية الأعضاء بمنأى عن التأثر بقضية هذا العضو والتأثير فيها. وفي ظل الوعي بهذه الحقيقة نستطيع أن نستنتج أن طبيعة المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية ترتكز على الحقائق التالية: أولا، إن الخصائص التي تتميز بها الشريعة الإسلامية بل التصور الإسلامي كله تصدق على نظرة الإسلام للمسألة الاجتماعية. فإذا كان الإسلام دين سهولة وتدرج ووسطية وتوازن بين أنشطة الحياة المتعددة وجوانبها، فإن هذه السمات تتجلى أيضا في تناول الإسلام للمسألة الاجتماعية أسلوبا وغاية. وإذا كان الإسلام دينا ربانيا صادرا عن قوة منزهة عن كل شرك وليس نظرية إنسانية جزئية أو ترقيعية أو ترفيهية، فإن هذه الخصيصة الدينية ستتجلى أيضا في علاج الإسلام للمسألة الاجتماعية، حين لا يقتصر العلاج الإسلامي على القوانين الجافة أو السلوك الظاهري، وإنما يتعدى ذلك إلى تحريك عواطف الرحمة والحب والأخوة الإنسانية وخشية الله ورضاه، وصولا إلى تحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية الواقعية وليست العدالة النظرية المزيفة. وإذا كان الإسلام يجمع بين الثبات والتطور ويرسم لكل منهما إطارة ويجمع بين المثالية التي ينبغي أن ترنو إليها البشرية دائمة والواقعية التي يسير عليها الناس غالبة، ويجمع أيضا بين الدنيا أي الوجود المحدود والآخرة أي الوجود الممتد، ويخاطب الإنسان بالعبادات من داخله وينظم وجوده بالمعاملات من خارجه، إذا كان الإسلام في أسلوبه وتشريعاته كلها يجمع هذه الخصائص التي يعجز أي مذهب بشري عن إحداث التوفيق والانسجام والتعاون بينها، فإن هذه الخصائص تتجلى أيضا وبالضرورة في علاجه للمسألة الاجتماعية. ثانيا، إن الإسلام لا ينظر إلى المسألة الاجتماعية كقضية ذات طابع مادي فقط، فالإنسان في نظر الإسلام لا ينحصر في دائرة الوجود المادي أو الاقتصادي كما يقول الماديون الجدليون، وإنما هو كائن إنساني روحي إلى جانب ما فيه من جوانب مادية. فالحرية الإنسانية مثلا في نظر الإسلام لا تقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، وقتل حرية الإنسان في مقابل توفير الخبز والملبس له انتكاسة حيوانية وردة إنسانية وهبوط بالمستوى الذي وضع الله الإنسان فيه، وهو ما فعله الشيوعيون والماديون بعامة. وعلى أساس تحقيق الكفاية لكل جوانب الإنسان من مادية وعضوية ترتكز المبادئ الإسلامية في علاجها للمسألة الاجتماعية. ثالثا، والإسلام كدين إلهي لا يعترف بالنزعات العنصرية أو القومية أو الطبقية أو ما سوى ذلك من نزعات الصراع والتناقض، بل يقيم تشريعاته على أساس الركنين الفطريين التاليين: ألف، وحدة الأصل، فالبشر جميعا ينتسبون إلى أب واحد وأم واحدة، وإن اختلفوا جنسا ولونا ووطنا، ولا ينبغي أن يكون اختلافهم هذا حائلا دون أخذهم حقوقهم الإنسانية المشروعة. هامش انظر عمر عود الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية بتصرف، وانظر العدالة الاجتماعية في الإسلام للأستاذ سيد قطب. انتهى الهامش. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، سورة الحجرات الآية 13. باء: وحدة العقيدة، وهي التوحيد الخالص الذي جاء به النبيون جميعا. إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران الآية 19. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، آل عمران الآية 85. فهذا هو أساس العقيدة الذي لا يتبدل. أما التشريع الذي ينظم حياة الجماعة فهو الذي يتطور في الرسالات الإلهية، حتى إذا جاء الإسلام في صورته النهائية كان قد احتضن الفكرة الأساسية في دين الله الواحد، واستقى الصالح من المبادئ والتشريعات والنظم في الرسالات السابقة، وأكمل الناقص منها وأتمه. هامش عمر عود الخطيب، لمحات في الثقافة الإسلامية بتصرف. انتهى الهامش. عنوان 4: من خصائص المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية. تنبثق خصائص المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية من طبيعة المنهج الإسلامي كدين رباني عام خالد، وكما تحمل فروع الشجرة خصائصها كذلك يحمل أسلوب الإسلام في علاج أي قضية من قضايا الحياة كل خصائص شجرته ذات الأصول السماوية الثابتة. وبإيجاز وفي ضوء هذا التصور الموضوعي لطبيعة الإسلام، نستطيع إبراز أهم خصائص المنهج الإلهي لعلاج المسألة الاجتماعية في النقاط التالية: ألف: الأساس الديني للمجتمع. لا يقيم الإسلام البناء الاجتماعي على أساس مادي أو قانوني، وإنما يرسي دعائم الأساس الديني للحياة الاجتماعية وغيرها كأساس ثابت تنطلق منه كل جزيئات العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. والأساس الديني للمجتمع يستمد أصالته وروعته من عدة أمور: ألف: أنه علاج إلهي صدر عن الخالق القادر المحيط المهيمن العليم بمخلوقاته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سورة الملك الآية 14. باء: أنه ملائم لفطرة الإنسان، فالإنسان ليس آلة صماء تتحرك بمجرد الضغط عليها بمفتاح اسمه القانون، وإنما هو إنسان ذو إرادة حرة لا بد أن تنطلق من داخلها نواحي السلوك المختلفة. جيم: هذا بالإضافة إلى أن كل الحلول اللادينية المادية والقانونية التي انتهجتها البشرية قد أفلست وآل أمرها إلى فشل ذريع، ويؤكد هذا ذلك التصاعد المستمر في إحصاءات الانتحار والجنون وحوادث الاغتصاب والسرقة وغيرها. هامش: تقول إحصائية نشرت بموسكو إن 50% من الأمراض سببها نفساني، وفي تقارير عام 1393 هجرية أن 5 ملايين جريمة تقع في السنة الواحدة على الرغم من الرفاهة المتوفرة. وقد ارتفعت نسبة الجريمة في فرنسا 32% في عام واحد. راجع تفصيل ذلك في مقال الدين والتطور الحضاري مجلة التضامن الإسلامي عدد ذي الحجة عام 1395 لعبد الحليم عويس. انتهى الهامش. إن الإنسان في الإسلام خليفة الأرض، وهو مكلف بتعمير هذا الكون الذي سخره الله له وباسمه سبحانه وتعالى. يجب أن يمشي الإنسان في الأرض وأن يأكل من رزق الله. والإسلام وحده من بين سائر الأديان والمذاهب هو الذي يفرد الله بالعبادة حين يفرده بالحاكمية، وحق وضع المنهج لحياة الناس، ومن ثم فهو وحده الذي يطلق الناس من العبودية لغير الله. ولهذا فنحن ملزمون بتحقيق هذا المنهج دون سواه. هامش الأستاذ سيد قطب، هذا الدين، الصفحة 18. وهذا المنهج الإسلامي هو الوحيد المبرأ نتيجة الأساس الإلهي من نتائج الهوى الإنساني والضعف الإنساني والرغبة الإنسانية في النفع الذاتي وفي تحقيق ذلك النفع عن طريق التشريع لشخص المشرع أو لأسرته أو لطبقته أو لشعبه أو لجنسه. فواضع هذا المنهج هو الله رب البشر أجمعين. فالأساس الديني للحياة كما نرى هو الضمان الوحيد لتحقيق مجتمع تتوافر فيه للإنسان الكرامة والعدالة والحرية والمساواة. باء الصياغة الإنسانية للمجتمع. ومن أبرز خصائص المنهج الإلهي في علاج المسألة الاجتماعية أنه لا يقيم البناء الاجتماعي على أساس الصراع أو التناقض أو طبقة أو أفراد لطبقات من الناس. إنه قبل أن يضع القوانين وبعد أن يرسي أساس الربوبية يقيم دعامات أخرى إنسانية تشيع بين الناس أواصر الرحمة والحب والتسامح والفضل والتعاون ومراقبة الضمير وخشية الله إلى غير ذلك من المعاني الكريمة. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد هذه المعاني أكثر من أن تحصر، وأبرز معالم الصياغة الإنسانية للمجتمع في المنهج الإلهي تتلخص في: 1- إيمان الإسلام بنظافة الفطرة الإنسانية وبأنها لم تولد آثمة أو خاطئة كما يقول النصارى، وإنما ولدت كريمة طيبة تنزع إلى المثالية وما يلحقها من عيوب، إنما هو حصاد تأثرها بأوضاع غير كريمة في المجتمع. والإسلام يعتمد في تشريعاته على هذا الرصيد الكريم للفطرة، ويحاول تحريك الإنسان بالإرادة الذاتية من داخله قبل أن يقوده بسلاسل القانون من خارجه. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. 2- إشباع الإسلام لكل جوانب الإنسان بالطرق الحلال وتصعيد كل غرائزه، وليس كبتها أو حرمانها بالرهبانية المبتدع أو الزهد الكاذب. فالإسلام ليس عقيدة صوفية ولا هو فلسفة، ولكنه منهج من الحياة حسب قوانين الطبيعة التي سنها الله لخلقه. وما عمله الأسمى سوى التوفيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الإنسانية. هامش محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق. انتهى الهامش، ومعه انتهى الوجه الأول من الشريط.